الله أكبر وسهلا حياكم الله مشاهدينا الكرام، نرحب وإياكم بعد أن نقول جميعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نرحب بشيخنا الشيخ محمد الددو الشنقيطي، حياك الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك.
الله يحفظك يا شيخ، وشرف لنا قدومك إلينا.
الله يبارك فيك.
الله يسعد قلبك. الشباب لم يختلفوا على ضيف مثل ما اختلفوا على قدومك، فكل واحد كل واحد يا شيخ فرد يعني فرد اقتراحاته، ففي الأخير اتفقنا جميعا على أن يكون عنواننا إيش؟
أهم شيء نتفق. حياكم الله يا شيخ.
الله يسعدك.
الله يحفظك. تسمح لي عبد الرحمن،
ما علمنا وش اتفقنا عليه؟
جزاك الله خير. اتفقنا على شغلتين
وقلنا إلى حد
أدب ما قيل في أدب العيد وهذه الأيام، ماذا قالوا؟ ماذا تعلن الليلة ليلة يعني عيد، وإن كانت الليلة الثانية لكن اليوم يوم عيد.
بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الأدباء والشعراء إنما يعبرون عن مشاعرهم، فمن كان منهم حزينا يكون عيده حزينا، كأبي الطيب المتنبي عيد بأية حال أنت يا عيد بما مضى من فيه تجديد، ومنهم كان منهم مسرورا بما يرى يذكر سروره كذلك بعيده. وهذا نظير تأثرهم بالمشاهد والمسامع التي يسمعونها، كما قال الشاعر الشجاع صوت الخلي فقال غنى، وبرح بالشجي فقال ناح، فكل بحسب شعوره وبحسب حاله. وأمة الإسلامية اليوم جانب فرحة بهذا الحج الكريم الذي جعله الله إكمالا لأركان الإسلام، وأكمل فيه الدين لرسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد أنزل الله على رسوله الكريم وهو واقف بعرفة يوم جمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأيام أيام عيد، كما أخرج أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم عرفة وأيام التشريق عيد لا معشر المسلمين. فهذا عيد المسلمين، وعيد المسلمين يقتضي منهم شكر نعمة الله سبحانه وتعالى والفرح بنعمته وبفضله، كما قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والجانب الثاني هو جانب الأحزان، فهذه الأمة اليوم تشكو من جروح غائرة في جسمها وصلت إلى حد إجهادها، فتكسرت النصال على النصال، وأصبح الناس لا يدرون بماذا يشتغلون من هذه المشكلات. فأصبح كثير من المشاهدين اليوم يخافوا أن ترسى قضية فلسطين والمسجد الأقصى والحرمين الشريفين، ونحن في هذا الحرم المبارك والشهر الحرام والبلد الحرام، فلا يمكن أن نصر المسجد الأقصى وصلته بالمسجد الحرام. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولا يمكن أن يصل المسلمون ما حوله من الأرض المقدسة المباركة التي روح الله بها في كتابه الذي باركنا حوله، ولكن مع ذلك الجروح غائرة في الشام وفي العراق وفي اليمن وفي طاجيكستان وفي بورما وفي بنغلاديش وفي غيرها من البلاد. قلما تذكر بلدا إلا وجدت فيه جرحا غائرا في جسم هذه الأمة، والشكوى إلى الله سبحانه وتعالى في كل ذلك. وهذا يقتضي من الأمة أن تتماسك وأن تتآخى وأن تقوم لله بالحق والقسط، وأن تقف في وجه أعدائها متكاملة، فهي أمة نصورة. ولا يمكن أن يسلط الله عليها عدوا يستأصل شأفتها ويكسر بيضتها، فقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم من امتناع ذلك فلبيت دعوته. فلهذا لا تزال هذه الأمة على خير، وقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وجاء في سنن الترمذي وغيرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. ولهذا فإن المسلمين يعلقون الأمل بعاصمة الإسلام هنا في هذا البلد الذي هو مهوى أفئدة المسلمين، ومنه انطلقت كل الغزوات وهو مهبط هذه الرسالة ومهبط الوحي، ومنه انطلق هذا النور ليشمل أصقاع الأرض وأطرافها. فالأمل معقود على أهل هذا البلد، فهم الذين يمكن أن يوحدوا هذه الأمة الآن، وهم الذين يمكن أن ينصروا هذا الدين، ويمكن أن يعيدوا الأمل إلى نفوس المهزومين من المسلمين. فهذا الأمل العظيم ينظر الناس إليه الآن عبر الشاشات في مشارق الأرض ومغاربها، وكل اهتمامهم مربوط بالبلد الحرام وأهله وسكانه، وينتظرون منهم هذا الأمل، وينتظرونه من مفد الله الحجيج الذين دعاهم الله فنبوا نداءه وجاءوا مقبلين على الله ضيوفا كرماء، دعاهم ليكرمهم وليباهي بهم ملائكته وليغفر لهم وليرجعوا من حجهم إن شاء الله كيوم ولدتهم أمهاتهم. وكل ذلك مقتضى من الأمة أن تعلق خيرا على هؤلاء الحجاج، فقد تلقوا وتطهروا، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، وهم قرابة مليونين الآن. وإذا قدر أن أكثرهم لله الحمد لم يرفث ولم يفسق، قد رجع من ذنوبه في يوم ولدته أمه، هذا أمل عظيم لهذه الأمة. فقد أرفدها الله بهذا الشيش الكبير الذي هو قرابة مليونين من المغفور لهم الذين وقفوا هذه المشاهد وجددوا إيمانهم ورأوا منطلقات الإسلام وآثار رسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلذلك تعقد الأمة أمانها عليهم على دعائهم وعلى بذلهم وتضحيتهم وعلى صدقهم وإخلاصهم وعلى دعوتهم وتأثيرهم. فكل هذه معاقد أمان لهذه الأمة تفرح بها إن شاء الله، فتزداد فرحتها بهذا العيد.
بارك الله. هذه سبحان الله تركيبة جميلة ما بين التفاؤل والنظرة بإيجابية وأيضا الخوف والقلق على وضعية الأمة. ما المنجي؟
المنجي هو الله جل جلاله، ولكنه يمتحن ويبتلي، ولذلك قال ذلك ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ليبلو معناه ليمتحن بعضكم وهم المؤمنون الصادقون ببعض وهم المنافقون والكفار والمشركون. فإن الله يبتليهم بهم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولهذا فالأزمات والمشكلات ليست جديدة في تاريخنا، في تاريخ أمتنا، وكلما جاءت ينقسم الناس فيها إلى أربعة أقسام: المؤمنون الصادقون الذين يفون لله بعهده وبيعته فيبذلون ويضحون وينصرهم الله في الأخير، والموقف الثاني صرحاء المنافقين الذين كانوا يجمجمون ويكتمون فوجدوا فرصة لإعلان ما كانوا يكتمون، فهم الذين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعيدكم محمد أنه ستفتح عليكم كنوز كسرى وقيصر وها أنتم اليوم لا يستطيع أحد منكم أن يخرج لقضاء حاجته. والموقف الثالث موقف المخذلين الذين يحاولون تثبيط كل عامل لنصرة الدين أيا كان، فيقولون له ماذا تريد أن تفعل؟ ألا ترى ما أنت فيه؟ وهؤلاء المخذلون بين الله سبحانه وتعالى موقفه في قضية الأحزاب، فقال وقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فإن دعوتهم دعوة جاهلية، لم يقولوا يا معشر المهاجرين والأنصار، ولم يقولوا يا أيها المؤمنون، دعوا باسم الوطنية وباسم القومية وباسم العرقية، قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم. أرادوا أن يزهدوهم في عملهم وشغلهم فقالوا لا مقام لكم، وهنا قراءتان سبعيتان: لا مقام لكم ولا مقام لكم. لا مقام لكم معناه لا استقرار لكم هنا، فعليكم أن تنهزموا وأن تفروا. لا مقام لكم معناه لا نفع فيكم ولا دفع، فليس فيكم فائدة، فيدعونهم للفرار. وقد أعاد الله الكلام في قصة الأحزاب إلى المخذلين نظرا لخطرهم على هذه الأمة، فقال قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. لا يجاهدون في سبيل الله، لا يأتون البأس إلا قليلا، أشحة عليكم، بنصفهم المخل الشديد أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، بنصفهم الجبل الشديد، فهم دائما يعيشون مع الأوهام تحت المراقبة من الخوف. تدور أعينهم كالذي يغشى عليهم الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. فمن علاماتهم ومن صفاتهم شدتهم على المؤمنين في مقابل جبرهم وخورهم أمام الكافرين، فألسنتهم حداد على المؤمنين. فلذلك قال فيهم: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. ثم أعاد صفة البخل فقال: أشحة على الخير. فالشح السابق قد يتوهم أنه ناشئ عن فقر وحاجة، فأعاد هنا التركيز عليه أنه ليس ناشئا عن فقر ولا حاجة، قال أشحة على الخير. والموقف الرابع موقف الضعفة من المؤمنين الذين يهتمون بشؤونهم الخاصة ويتركون أمر العامة، فيقولون الحمد لله نحن على خير، فالله اهتم ببلدنا وبأمورنا ونترك شؤون الآخرين. وهؤلاء سيدخلوا عليهم في بلادهم ثم لا يستطيعون الدفع لأنهم قد انهزموا وبدأوا مسلسل التنازلات. ولذلك قال: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فسمى الله على فرارا من الزحف وهو من الكبائر الموبقات، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم أي البيوت من أقطارها من أطرافها ثم سئلوا الفتنة أي ردة عن الإسلام لأتوها، فلو دخلوا في الفتنة. وفي القراءة السبعية الأخرى: لآتوها أي أعطوها ما سألهم، فما تلبثوا بها إلا يسيرا، ما تأخروا عنها إلا قليلا.
الله يعلي قدركم يا شيخ. أدري أن الشباب لديكم ما تقولون للشيخ، لكن إذن في قصة تلفزيونية أيضا. مشاهدينا الكرام، قصة تلفزيونية ثم نعود مع شيخنا. القصة بعنوان الإسعاف بين الإصابة والاستجابة، إن شاء الله أني قلت العنوان صح، ثم نعود إليكم.
لبيك يا حبيب لبيك يا الله، والشوق ضرور اتسام لبيك يا الله.
بين الإصابة والاستجابة خدمة إسعافية تستخدم الطائرات العمودية لنقل الحالات الحرجة جوا إلى المستشفيات والمراكز الطبية في سباق مع الزمن.
الآن احنا في المرحلة الثانية اللي هي خدمة الحجاج داخل المشاعر، وهي نقل الحجاج المصابين والمرضى بين مستشفيات المشاعر، مثل الخطة اللي نفذناها العام الماضي اللي هو تحجيج المرضى من مستشفيات ميناء إلى مستشفيات عرفات حتى يتم حجهم بكل يسر وسهولة، ومن ثم نقلهم إلى تأدية نسكهم في مزدلفة ومن ثم إلى ميناء.
أياد ترعى المصابين في الأرض والسماء، وكوادر جندت نفسها لخدمة حجاج بيت الله الحرام من أجل تقديم خدمة صحية تساهم في تخفيف معاناة المصابين وعلاج المرضى والمحتاجين مسابقين في ذلك عقارب الساعة.
طائرة الهلال الأحمر السعودي يعني في هذا الموسم في خدمة حجاج بيت الله الحرام بطاقة تشغيلية 11 طائرة لخدمة الحجاج متوزعة على مناطق المملكة. طبعا الطيارة يعني كل طائرة قادرة على إسعاف مصابين، والطائرة تعتبر كوحدة عناية مصغرة مزودة بجميع الأجهزة الطبية اللازمة للعناية في المريض أو المصاب. الطائرة فيها تجهيزات كاملة كجهاز العلامات الحيوية، أجهزة التنفس، أسطوانة الأكسجين، جميع الأدوية المستخدمة لإسعاف المصابين ونقلهم إلى أقرب مستشفى.
تجهيزات طبية واستخدامات تقنية وأجهزة حديثة زودت بها الطائرات العمودية لخدمة ضيوف الرحمن. 11 طائرة مجهزة تجهيزا كاملا لخدمة ضيوف الرحمن على مدى 24 ساعة. لقناة المجد الفضائية، محمد بن نسيلة، عرفات.
الحمد، الله أكبر، الله
اهلا وسهلا بكم حياكم الله مشاهدينا الكرام. بعد هذا التقرير والقصة التلفزيونية بين الإصابة والاستجابة، قاعد اكررها عشان احفظها مضبوط، بين الإصابة والاستجابة. وشكرا لزميلنا الغالي الإعلامي المميز محمد بن نسيلة. وما رأيكم شيخنا، شاهدت التقرير؟
نعم.
ما رأيك شيخ؟
نعم، بالنسبة لخدمة الحجاج تميزت فيها المملكة، وبالأخص إنقاذ الأرواح التي تستحق الإنقاذ، فهم ضيوف الرحمن يستحقون الخدمة. ومن تعرض لحادث سير أو لحادث تدافع أو لغير ذلك كالحرائق وغيرها يحتاج فعلا للإنقاذ السريع، وهذه الطائرات الـ11 المزودة بكل وسائل الإنقاذ، فيها إحياء لأرواح كانت قاب قوسين أو أدنى من الهلاك. والله يقول من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فلذلك فرق بين من يسعى لخدمة الحجاج وإنقاذهم ومن يسعى لإهلاكهم وإلحاق الأذى بهم، ولا يستويان أبدا.
ما شاء الله. نشوف وأنت تتحدث سهيل يبتسم ويضحك، تعرف ليش يا شيخ؟ لأن إحنا مركزين وما عرفنا نطلع المعلومات اللي أنت تفرغ
يعني عدد الطائرات 11 يعني
عدد الطائرات وأنت ما شاء الله تكلم هذا وهذا، ومع ذلك
ما شاء الله
الله يزيدك من فضله يا شيخ.
أنا تسمح لي يا شيخ، تسمح لي يا شيخ، وأنت تحدث قبل قليل عن هذا المشهد العظيم، لا شك أن أنظار الأمة يا شيخ كلها تتوجه يعني في هذا هذه الأيام إلى هذا المشهد العظيم، وهناك منارات يعني قد يمكن أن الأمة تنتظر منهم أكثر من غيره، العلماء في الحج كذا. لو نبغى نحلق يا شيخ قليلا في قصة العلماء والحج، يعني من شهودهم وحضورهم والتقائهم ودورهم ودعوتهم
وتوحدهم. كان يا شيخ خاصة من رافقتهم أنت يعني
لا هو السعاري وتتلقى
بالنسبة
ذكرني أخي الكريم الآن بأن الأمة تنظر بعيونها ومن عيونها قناة المجد، فينظرون إلى هذه المنارات وهذه المناظر الآن من خلال قناة المجد الفضائية التي تغطي هذا، فكان هذا سبقا في هذا المجال واهتماما بالشأن العام للإسلام. بالنسبة للأمة فعلا تعلق آمالها بقادتها، وقادتها هم القادة الزمانيون أي الملوك والرؤساء، والقادة الشرعيون وهم العلماء والدعاة. فإذا تأخروا ستتأخر الأمة على آثارهم، لأن الذي بيده المقود إذا لم يدفع إلى الأمام فسيتجه اتجاه آخر. والعلماء الربانيون أخذ الله عليهم العهد أن يبلغوا هذا الدين، وأخذ عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم العهد بالنصيحة للناس جميعا ولولاة أمورهم. وقد كان العلماء قادة الحج من لدن عصر إبراهيم عليه السلام إلى زماننا، فإبراهيم عليه السلام امتحنه الله امتحانا شاقا، وهذا الامتحان نجح فيه جميعا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن معناه نجح 100% في كل امتحان. إبراهيم سيد العلماء وقائد شجرة الأنبياء جميعا، فإبراهيم عليه السلام امتحنه الله امتحانات شاقة ليثبت أنه ليس في قلبه إلا حب الله جل جلاله، فليس في قلبه إبراهيم. فإبراهيم لديه ليس محل اهتمامه وليس محل عنايته، بل المهم عنده رضا ربه، ولذلك لم يؤثر عليه الأقربون ولا الوطن ولا الزوجة والأولاد ولا الأهل، ولا لم يؤثر عليه أي شيء من ذلك. تمالى عليه الأقربون فقال في اعتزالهم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيا. رزقه الله ولدا على كبر سن وحاجة، وكان ولدا متميزا ليس كسائر الأولاد، هو إسماعيل عليه السلام. ومع ذلك رأى في المنام أمر أن يذهب به وبأمه إلى هذا الوادي وهو وادي غير ذي صار في ذلك الوقت لم يدر فيه أي بناء، الكعبة ربوة فقط مكانها ربوة، ما فيه إلا الوحوش والجبال الشاهقة، فهذا امتحان شاق جدا. فجاء ووضعهما عند مكان البيت، وقف مدبرا إلى الشام، فكانت تربيته لأهله أيضا عند هذا المستوى. فقالت الجارية الله أمرك بهذا، فأشار برأسه أي نعم، وقالت إذا لا يضيعنا. ثم بعد ذلك امتحن امتحانا آخر بذبح ولده، هذا الولد الحبيب الذي هو ثمرة فؤاده وأحب شيء إليه، أمر بذبحه في المنام. فجاء من الشام لتنفيذ هذه المهمة. لما جاء إلى البيت الحرام وقد بناه معه إسماعيل وبلغ معه السعي، لم يشاء أن يفاتحه في هذه القضية بحضرة أمه في مكة، فذهب به إلى هذا المكان الذي نحن فيه في منى. فجاء به، ومن المناسب أن يكون ذلك في أيام النحر التي أصبحت أيام ذبح في هذه الأيام التي نحن فيها. فجاء به إلى هذا المكان، فكانت مفاتحته لطيفة، فقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هنا لم يذهب الولد للاتصال بوسائل الإعلام ولا لهيئات حقوق الإنسان، بل قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والغريب الربانية التي تربى عليها هذا الولد، فلم يقل ستجدني لشخصيتي وقوتي وشجاعتي من الصابرين، قال إن شاء الله.
إن شاء الله
سند الأمر إلى الله جل جلاله. فأراد إبراهيم ذبحه، ولكنه أدركه حنان الأبي المحب، حلال الأبي المحب، فأسلم تشهد شهادة الحق وتله للجميل. فغمض إبراهيم عليه حلالا، لأنه من الموصف للوالد أن يرى ولده يذبح بيد غيره، فضلا عن أن يرى ذلك بيد نفسه. في هذه اللحظة افتداه الله بذبح عظيم، وجاء بهذا الكبش غير المعهود، ليس من الكباس العادية، فذبحه إبراهيم دون أن يشعر. فلما حل عليه إذا هو قد ذبح كبشا عظيما وإذا ولده قائم عنده. فكان هذا بداية عهد العلماء بمنى وبالحج. ثم بعد ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد العلماء وقائد الأنبياء وإمامهم، وقد حج بالناس وكان يعلمهم، وكان يسعى لمخالطتهم جميعا. تأتي المرأة التي جاءت من بعيد مثل الخزعمية وتقول يا رسول الله إن فريضة الله بالحج أدركت بي شيخا كبيرا لا يمسك نفسه على الرحل فأحج عنه، فيجيبها ليس جواب فتوى، لم يقل صح ولا خطأ كما يقول أهل هذا الزمان، بل قال أرأيتي لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فأدوا الذي عليه ودين الله حق يقضى. فهنا يبين لها العلة ويبين لها الحكم. وكذلك السعي لحل مشكلات الحجاج، ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أكثر إلا قال فعل ولا حرج. كذلك أصحابه من بعده وهم العلماء الربانيون، فقد حج أبو بكر بن ناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم العام التاسع، وأتبعه علي بن أبي طالب بعد أن أنزل الله عليه سورة براءة ليؤديها عنه، وحج أبو بكر بن ناس سنتين في خلافته، وحج عمر بن ناس 10 سنين وهو خليفة، وكان كل واحد من الخلفاء يفتي ويخالط الناس ويجتمع عليه العلماء ويستشيرهم، حتى إن عمر كان يستشير ينتظر بالمسائل الشاقة الموسم، لأنه يأتي فيه قادة العلماء من أطراف الأرض فيسألهم. كان في خيمته في منى، فجاءت امرأة تسأل عن ميراثها من دية زوجها. الدية هي على العاقلة، ومن المناسب أن تأخذها أيضا العاقلة، فإذا قتل القتيل من يدي عنه؟ إذا قتل القتيل من يديه؟ عاقلة القاتل، عاقلة القاتل. فمن المناسب أن تأخذ عاقلة القتيل، عاقلة القتيل الدية. فلذلك المرأة ليست من عاقلة زوجها، والمرأة لا تدي أصلا. فجاءت تسأل عن ميراثها من دية زوجها، فوقف عمر في الناس وسأل علماء الآفاق الذين أتوا فأخبره أحد علماء الصحابة وهو الضحاك رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كتب عليه كتب إليه أن يورث امرأته أشيم شم الضبابي من دية امرأته من ديته فأشيم الضبابي رجل قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم خطأ فديته كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الضحاك أن يورث امرأته أشيم من ديته. فهذا هدي الخلفاء الراشدين. عثمان بن عفان لما جاء هنا وهو خليفة وتزوج في مكة فجاء إلى منى فغير ما كان مألوفا لدى الناس من القصر والصلوات الرباعية في منى فصلى أربعا في هذا المسجد مسجد الخليفة. فسأله علماء الصحابة لما قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلدة فهو منهم وإني تزوجت في مكة. وتبعه على ذلك من كبار علماء الصحابة عبد الله بن مسعود. وبعد هذا جاء التابعون فكانوا كذلك من العلماء من الصحابة منهم مثلا عبد الله بن عمر. وفي صحيح البخاري أن عبد الملك أرسله إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في الحج. ففي يوم عرفة كان الحجاج بخيمته فجاء ابن عمر مع ابنه سالم فناداه أين هذا يقصد الحجاج. فخرج إليه وهو يلبس ملحفة معصفرة مصبوعة بالأصفر فقال إن كنت تريد السنة فاخرج الآن. فقال أمهلني يا أبا عبد الرحمن حتى أفيض علي ماء. فوقف ابن عمر ينتظره حتى خرج إليه الحجاج. فقال له سالم وهو أيضا من كبار العلماء من علماء المدينة قال له إن أردت السنة فاقصر الخطبة وعجل الصلاة عجل الموقف. فنظر الحجاج إلى ابن عمر كأنه يستشيره بذلك. فلما رأى ابن عمر ذلك قال له صدق سالم. بعد هذا جاء التابعون فاشتهر منهم عطاء بن أبي رباح سيد الحج. وكان الأئمة والخلفاء يأمرون الناس أن يستفتوا عطاء في الحج. وعطاء هذا شرفه الله بهذا الدين فهو في الأصل عبد أعتقه الله وكان أفطس وأشل ولكن الله رفعه فجعله سيد الحج الخلفاء يجلسون بين يديه تحت ركبتيه يستفتونه في أمور دينه. وكان أعلم الناس بالحج فكان لا يفوته موقف. وأخذ عنه أصحابه من بعده فأتباع التابعين أيضا اشتهر منهم من علماء الحج سفيان بن عيينة. فسفيان كان عالم مكة وسيدها. وقد قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله لما فاتنا مالك عوضنا الله بسفيان. فسفيان حج 73 حجة متوالية. وكان كلما صدر من موقف عرفة يسأل الله أن يعيده من قابل فيعيده. فلما بلغ عمره فوق 94 أو 93 قال استحييته من ربي فلم يسأله أن يعيده من قابل فمات في ذلك العام. والغريب أنكم أنتم معاشر الصحافة إذا كان لكم حضور في مجالس العلماء في ذلك الوقت. فالأصمعي كان يعبر يترجم الصحافة في ذلك الزمان ويمثلهم. والأصمعي رثى سفيان بن عيينة فذكر مجلسه في منى قال إنه لم يسأله في ثلاث منى الليالي الثلاث. وقد أحاط به بنو المحابر والأقلام مؤملة بنو المحابر طلبة العلم والأقلام مؤملة يكتبون. فكان العلماء يفدون إلى الحج من مختلف الأنحاء ولهم دورهم الكبير في توعية الناس وميراث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتبليغ رسالات الله والنصح لأئمة المسلمين وقادتهم. وكان لهم أيضا سعي لتثبيت الناس وسكينتهم وهدوئهم بالحج وعدم اعتداء بعضهم على بعض. فوجود العلماء مهم لأمن الناس ولعدم اعتداء بعضهم على بعض. وهكذا دورهم في شؤون الحياة كلها.
الله عليه قدركم. والله الوقت أخذنا أخذ عجيب رغم أنكم من 10 دقائق وعبيدة يقول لي بس يبدو أن عبيدة بدأ يحسب كل كلمة وأنه يعني انتهى الوقت تقريبا. لكن ممكن يا عبيدة نأخذ سؤال من يؤثر أخذ قد ما أبغى الحمد لله. اللهم لك الحمد. ناخذ سؤال يا شباب.
أنا
سؤال
بس. ذكرت للشيخ انه من ممن يعني لقيهم من العلماء الذين لقيهم او حج معهم اذا كان يعرج بنا، لانه احيانا ذكر المعاصرين له تاثير. والشيخ يعني
طيب ابو عبد المؤمن كم كم بقي معنا؟ طيب حلو. شيخنا بقي معنا تقريبا 3 دقائق اجابه على هذا السؤال.
نعم، بالنسبة للعلماء الذين لقيتهم هنا في الحج كانوا عددا كبيرا من مختلف الأرجاء. في أول حجة حججتها وهي سنة كانت سنة بالعجمي كانت سنة 1988 مقابل كم هجري؟
408.
وقد لقيت الشيخ عبد الحسن الندوي ولقيت كذلك الشيخ أبو سنة رحمة الله عليه، ولقيت في مكة عددا من علمائها ذاك وهم متوافرون. وبعد ذلك
الشيخ عبد العزيز كان موجود،
الشيخ عبد العزيز كان موجود لكن لم يتيسر لي لقاؤه في ذلك العام.
أتيت من موريتانيا يا شيخ؟
نعم، لما تعرفت عليه في الرياض. لكن ممن لقيته أيضا في تلك الحجة الشيخ محمد بن سمي رحمة الله عليه، وأيضا الشيخ عبد الله الخليفي رحمة الله عليه كان إمام الحرم، ولكن كان لقاء عابرا قليلا. لكن الذين أفدت منهم سألتهم وسمعت منهم مثل ما ذكرت لك منهم أبو الحسن الندوي. ثم كان بعد ذلك في كل عام يأتي عدد من العلماء من داخل المملكة ومن خارجها، وكنا طلبة ونحرص على لقائهم ولو لمجرد دعوة أو إجابة سؤال أو سماع أو إجازة في الحديث أو غير ذلك. في بعض الأحيان نأتي هنا فيقع لدينا إشكال في من نذهب إليه. مرة من المرات كان هنا الشيخ محمد عبد الله الصديق الغماري وهو مسلم المغرب، فجاء إلى مكة وكان له حفل لختم سنن أبي داود، وكان هنا أيضا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني لم يكن في وقت الحج لكن جاء في غيره في رمضان، وكان ذلك سنة 1410. وكان هنا أيضا عدد من المسندين الآخرين من أمثال الشيخ أبي الفيض الفاداني في مسند مكة والشيخ عبد الفتاح أبو غدة وعدد من المسندين. فأذكر تنافس طلبة، هذا يأتي فيقول حدث فلان الآن وهو في مجلس تحديثه فلان يختم الكتاب الفلان الآن، فيحاولون الانطلاق إليه، ثم يأتي آخر فيقول فلان المكان الفلاني، هذا في مسجد الخليفي في العزيزية وهذا في مسجد فقيه وهذا في المسجد الفلاني. ثم بعد ذلك الحمد لله في منى بعض المناطق التي يجتمع فيها العلماء مثل ضيافة رابطة العالم الإسلامي ومثل ضيافة خادم الحرمين ومثل مسجد الخليفة إذا كان يجتمع فيه قدر لا بأس به من العلماء والدعاة الذين يأتون من الخارج، فلم تزل هذه سنة قائمة كذلك.
لك يا شيخ اسمحوا لي
أنا في شغلة بس مقلقة.
أنا ربيت أبو عبد الرحمن
الله يجزيك خير، لا بس في شغلة مقلقة إذا رأيت.
إذا هي مقلقة
لأكثر من واحد المشاهدين، بس إذا الشيخ كذا بشكل سريع، في بعض الناس يا شيخ يعترضون عليه، يرسلوا لي في تويتر إنه لماذا تقبل أيدي المشايخ الذين يأتونكم؟ التقبيل يكون ليد الأب والأم ولا ينبغي لغيرها، فحتى نريحهم. بس إذا بعض وإن كان جزء فأنا
بالنسبة للتقبيل إذا قصد به التكريم والتشريف فالعلماء أولى به، ولذلك ذلك أنهم أبوتهم أبوة دينية لا طينية، فالأب في الدين أولى من الأب في الطين. والمقصود بذلك أنك إذا أفدت من شخص وانتفعت به فقد أصبح أباك في النسب الديني، ولهذا فإن الله خاطب المسلمين جميعا فقال ملة أبيكم إبراهيم. هذا ليس خطابا للعرب الذين هم من ذرية إسماعيل مثلا من ذرية إبراهيم، بل هو خطاب لكل المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، فمن كان من العجم إبراهيم وأبوه من الدين نبوة الدينية، ومن كان من ذرية إسماعيل مثلا إبراهيم وأبوه بالنسب الطيني مع الديني معا. وكذلك النسب الديني منه ما قال الله بأمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، فلذلك لا فرق بين الوالد وبين الشيخ المعلم في هذا.
الله يحفظكم. والله أنا معليش يعني أبو عبد الرحمن له حدوة عندي. لا عطنا سؤال.
في حديثك الكريم شيخنا عن العلماء لا شك مربك يعني مواقف جميلة يعني بودي لو وقفت على ثلاث أربع يعني مواقف جميلة مواقف الجميلة مع هؤلاء العلماء يا شيخ
بارك الله فيك. بالنسبة للعلماء أنا دائما أمر إليهم على أنهم ورثة الرسل فالرسل مختلفون في ما قال الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضه على بعض فمنهم من هو نبي ملك ومنهم من هو نبي عبد وقد كنت أحاول ذلك في مجالس العلماء فمنهم من يمثل الملوك في هديه وسمته ووقاره وحتى الرهبة التي ترهبها عندما تراه ومنهم من يكون مثل العبد في تواضعه وهذا لميراثهم من الأنبياء وقد رأيت هنا في الحج مرة من المرات موقفا عجيبا لبعض العلماء أحد العلماء جاء من موريتانيا وهو الشيخ محمد سالم بن عبد الودود خالي وأحد العلماء جاء من جدة وهو الشيخ الزرقاء رحمة الله عليه طبعا أحمد الزرقاء في الضيافة الشيخ محمد سالم لا يحب أن يخصص بأي شيء ويغضب أن يخصص بفراشنا أو بأكلنا أو بركوب والشيخ الزرقاء يغضب إلى المخصص فسألت الشيخ الزرقاء عن ذلك فقال لي هذا ليس لشخصي أنا هذا إهانة للعلم فلذلك أغضب إلى لم يؤدى هذا المقام وهذا المكان
الله.
وسألت الشيخ محمد سالم عن ذلك فقال أنا لست أهلا لتمثيل العلماء ولا لهذا المراد الكبير فكل منه وجهة نواره فذكرني موقف الشيخين رحمة الله عليهما بموقف حصل لبعض علماء المالكية لما جاء قحط شديد وأزمات حروب في تونس في أيام الأغالبة وكان سلطان الأغالبة أقام مائدة كبيرة فدعا إليها العلماء فاجتمع عليها أربعة من كبار علماء المالكية هؤلاء الأربعة أحدهم قال هذا الطعام لا يحل أكله يدعى إليه علية القوم ويصرف عنه الفقراء والمستحقون فلا تأكلوه ولا نأكل منه وكان صريحا في قوله الثاني أكل منه واجتهد فلم يأكل كثيرا إنما أكل شيئا يسيرا رفع يده الثالث أكل كثيرا وحاول أن يأكل ما كان يحبه السلطان وما كان أقرب إليه الرابع قال أنا صائم ويريد أن يحمل لي نصيبي من هذا الطعام إلى بيتي فلما خرجوا من عند السلطان تساءلوا ما بينهم فالذي صرح بالقضية قال عرفت أنكم ستسكتون وتداهنون فأردت أن أنصر الحق في هذا الموقف والذي أكل قليلا قال هذا بيت المال فأخذوا منه نصيبي ولا أتعداه والذي أكل كثيرا قال هذا مال مستهلك سيستعين بالظالم وأنا أول من الناس فأنا أخوه
هذا
والرابع قال هذا أنا لست صائما ولكن جعلتها حيلة لإيصاله إلى الفقراء المستحقين فكان هذا الأخير أفقههم
لا لا جزاك الله خير شيخنا وحقيقة الجلسة معك جلسة ماتعة واللقاء بك لقاء ثري أسأل الله أن يكرمك الأجر ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اسمح لنا بهدية بسيطة كرمك الله الله يعلي قدرك ويحفظك أنا لن أؤثر أحدا بهذا الشرف وتعطيهم الدروع لك المرة هذه الله يغفر لك شيخ
المهم أين تضع هذا الدرع يا شيخ في أي مكان تضعه
الله يغفر لك شيخ
إذا أخذته بكل أمانة
الله يرضى كل سنة
الله عندك ما شاء الله تطور الشعار
شرف لنا يا شيخنا الله يغفر قدرك شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام ننتقل وإياكم لمشاهدة هذه القصة التلفزيونية عن شركة المياه الوطنية الله يغفر لك الله يعلي قدرك الله يجزاك خير يا شيخ الله يسعد قلبك يا شيخ
سخرت شركة المياه الوطنية بالتعاون المشترك مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة كافة قدراتها وطاقاتها البشرية لتكون على أهبة الاستعداد لتوفير احتياجات ضيوف الرحمن من كميات المياه التي يتم ضخها من محطة الشعيبة في جدة، وهي أكبر محطات تحلية المياه بالعالم.
اللي يفرق السنة هذه بالله الحمد أنه عندنا قدرات تخزين أكبر بكثير من العام الماضي. شركة المياه الوطنية أضافت 760 ألف متر مكعب، 4 خزانات كل خزان 190 ألف متر مكعب. مؤخرا هذه 760 ألف متر مكعب دخلت في الخدمة، ارتفعت حصيلة التخزين في المشاعر فقط لوحدها من 1.5 مليون متر مكعب إلى 3.225 مليون ألف متر مكعب من القدرات التخزينية الإضافية. هذه الكمية لوحدها، هذه الكمية 3.225 مليون 3.250 مليون ألف كافية للحجيج حتى لو ما كان في أي إمدادات ولله الحمد قادمة. لكن الإمدادات بإذن الله عز وجل مستمرة، سنستمر بالإمدادات بالأرقام القياسية العالية.
تقوم شركة المياه الوطنية بتوزيع المياه عبر شبكتها إلى مكة المكرمة من ثم المشاعر المقدسة، حيث أعدت خطة تشغيلية لتوزيع المياه في المشاعر أثناء موسم الحج.
شبكات المياه عندنا، احنا عندنا شبكتين مستقلتين، في شبكة مياه توفر المياه العذب للمواطن وللحاج في مكانه سواء كان في استخدامات دورات المياه أو الشرب أو غيره من الأغراض المدنية. هناك شبكة مستقلة للتكييف، وبالتالي جميع التكييف اللي موجود في منى له شبكة مياه مستقلة، له مصدر مياه مستقل حتى لا يتأثر بوتيرة استخدام الشرب من عدمه. عندنا شبكة ثالثة وهي شبكة الحريق، ولله الحمد في كل مكان من أماكن منى هناك شبكة معنية بالإطفاء. هذه المياه مصدرها خزانات مستقلة نستطيع أن تكون مغذاة بهذا الأمر. الثلاث شبكات المستقلة هذه كلها لا تتأثر بأي استهلاك حتى نضمن جودة الاستمرار بإذن الله عز وجل.
للمرة الأولى قامت شركة المياه بإنشاء غرفة تحكم وتشغيل تعمل بتقنيات عالمية، حيث وظفت الشركة منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل ومراقبة الأعمال وسرعة التعامل مع حالات الصيانة، كما يتم التحكم الآلي عن بعد في تشغيل منظومة الشبكات بتقنيات عالمية مع القدرة على الكشف المسبق على التسربات.
نحمد الله عز وجل على أن من علينا نحن في شركة المياه الوطنية وفي تحلية المياه وفي قطاع المياه بهذا العمل الذي اختصر الله عز وجل تاريخيا على مدار التاريخ قبل الإسلام وبعد الإسلام. كانت العرب تتزاحم في خدمة حجاج بيت الله الحرام في تقديم أفضل خدماتهم وسقاية الماء. احنا الحمد لله والشكر لله عز وجل نختصر في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين توجيهات معالي الوزير في تقديم أفضل خدمة للمواطنين وضيوف الرحمن بأعلى جودة وبأقصى كمية ولله الحمد.
كل الجهود تبلورت من أجل تقديم كافة الخدمات لراحة حجاج بيت الله الحرام. من غرفة التحكم حيث يتم مراقبة وسلامة سير وصول الماء العذب الزلال إلى جميع المشاعر المقدسة، حيث تسخر شركة المياه الوطنية كافة قدراتها وطاقاتها وكوادرها البشرية لخدمة حجاج بيت الله الحرام. لقناة المجد عادل بفلاح، المشاعر المقدسة.